الأمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كنا في حديث جنود العقل وجنود الجهل وجنود النفس، حديث الإمام الصادق عليه السلام، ووصل بنا المقام إلى هذا البند من هذا الحديث الشريف: والتقية من جنود العقل وضدها الإذاعة. فكما مر بنا المراد من التقية حسب تفسير هذا الحديث الشريف، التقية ليس معناها الانحسار عن صراط الحق ومسير الحق وعمل الحق والعمل الصحيح، إنما تعني عدم الإفشاء، السرية، التكتم، عدم الصخب، عدم الضوضاء، الشغل مستمر في كل المجالات والأصعدة، إنما بتكتم. لاحظ هذا التعريف والبيان من الإمام الصادق للتقية، أنها بمعنى عدم الإذاعة لا عدم العمل، لا الجمود. أخر كثير الآن قد تفسر التقية بمتاركة العمل بعذر التقية أو بعذر الخوف أو بعذر مثلا، بينما هنا التقية يفسر عدم الإذاعة في مقابل الإذاعة مو في مقابل العمل، في مقابل العمل. هذا البيان من الإمام الصادق عين بيان جده أمير المؤمنين له حديث متواتر في باب التقية، مرة ذكره في البحث السابق الذي هو يعتبر أساس أصل في باب التقية: ألا إنكم بعدي ستعرضون أو تكرهون أو تلجؤون، ألفاظ عديدة الحديث المتواتر أو المستفيد عن أميرين، ستعرضون بعدي أو تكرهون على سبي والبراءة مني، أما السب فسبوني فإن ذلك زكاة لي ونجاة لكم، وأما البراءة فلا تبرأوا مني، فإني فمن برئ مني مثلا ردى على كذا. مر بنا تفسير هذه القاعدة الفقهية الضابطة الفقهية في التقية، أن السب يعني أمر في الصور، في الجانب الصوري، الجانب العلن. أنت أيها المؤمن يعني تكتم ماذا؟ انتماءك لأمير المؤمنين، تكتم أن منهاجك على منهاج علي، أنت موقع وزير، أنت موقع رب أسرة، أنت موقع وجيه محلة، هيا مكان. أما البراءة مني فلا تبرأ، البراءة يعني منهاج عملي، تولي لا تبرأ من علي بن أبي طالب والعياذ بالله، يعني منهاجك العملي منقطع عن علي. إذا انقطع منهاجك العملي عن علي بن أبي طالب لا ليس على الطريق إلا طريق الردى والهلكة، فإني ولدت على الفطرة، ومن ألحد أو حاد عن الفطرة خذ بعد وابه. فإذا في هذا الحديث المتواتر المستفيض عنه عليه السلام في هذا الحديث من الواضح أيضا نفس البيان يعني عند عليه السلام أمير المؤمنين أن العمل لا ينقطع عن منهاج علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وصي الرسول، ما ينقطع في اللسان في العلن في الصورة. أنت كأنك لست منتمي إلى منهاج الإيمان، يعني نفس بحث الإذاعة. زين، إذن هذا تسليط الضوء على حقيقة التقية. لو أذكر لكم مطلب ربما غريب في الذهنية على إتحال الموروث لدينا في البحث العلمي أو ما شابه ذلك، ولكن لمستها بمعطيات موجودة دامغة. أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، أحد المقولات الخاطئة للأسف التي نرددها أنه جليس الدار 25 سنة، هذا خطأ. نعم صورتان ظاهرا في العلن هكذا، لكن في واقع الأمر أمير المؤمنين دور فيما بعد حياة الرسول لم يقل في نشاط عن دوري في زمن الرسول، حتى النشاط العسكري، النشاط السياسي، النشاط التدبيري، ولكن 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 تحت سطح الماء. وإلا أنتم تظنون أنه عبطان، نفس عثمان يعترف بهذا الشيء، عثمان بن عفان يعترف بهذا الشيء بأن إقبال كل المسلمين على شخصية علي بن أبي طالب لا لمخزون الذاكرة عند المسلمين عن أدوار علي في عهد رسول الله، أنه هو الذي شيد الإسلام وقام على أكتافه بناء الإسلام وصرح الإسلام بعد رسول الله، لا مو فقط هذا، هذا صحيح مخزون عظيم، سوابق عظيمة في ذهنية المسلم، عقلية المسلم عن علي بن أبي طالب. ولكن كما هو يصرح عثمان بن عفان في جملة من رسائله إلى علي بن أبي طالب أن الذي أوجب أن يقبل المسلمين عليك ويطمعون في خلافتك ويكرهون خلافتي دورك وشخصيتك أنت، دورك الذي تمارسه، يعني قمة نشاط لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في عهد الثاني، عهد الأول والثاني والثالث. ما ذكرناه في كتاب عدالة الصحابة قصاصات يسيرة، جزا الله بعض المحققين تابع هذا الملف بجدارة، دور علي بن أبي طالب في كل صغيرة وكبيرة ما كانوا يديرون الدولة بعد رسول الله إلا بإشراف وإدارة من علي بن أبي طالب، حتى في حروب ما سموها بالردة التي لم يكن في الحقيقة هي حروب ردة، إنما هي حروب البدة استبدال يبدد الأمر. على كل مع ذلك المؤمنين لأجل جهات معينة مجرد كانوا يستعينون بإدارته في نظام الدولة، عمدة برنامجهم يستقونه من علي بن أبي طالب، وهذا عظمتهم. المقصود زمن علي، زمن الإمام الحسن كذلك، بعبارة أخرى حتى زمن الباقر والصادق والسجان. يظن ثوار أحفاد بني الحسن يعني الإمام الحسن صلى الله عليه جد عدة من نسل الإمام الحسن قاموا بثورات عظيمة ضد الأمويين، يظنون أنهم هم أصحاب الطابع يعني الساخن، أما السجاد والباقر والصادق لا كانوا ضوء، أو الكاظم كانوا ضوء طابع بارد أو منعزل. بصمات قصاصات كثيرة تدل على أن أئمة البيت الملف السياسي الأول في عهدهم كان بالخفاء يدار من قبلهم. أنا لست في صلة أن أسند الثورات أو التيارات السياسية إلى الأئمة، لا، ذاك بحث آخر. أقصد إدارة الملف، الإشراف على الملف، موازنة التيارات حتى العسكرية، التيارات المعارضة العسكرية موازنتها، موازنة غير أنه أقول أفعالهم تسند إلى الإمام، ذاك بحث آخر. مخيوط الخيوط تسند، ويكفيك هذا تقرير العين الجاسوسية لهارون السفيه العباسي، موجود في كتاب الطبري وموجود في كتاب الكشيب. يقول هذا الجاسوس اللي له عين لهارون، يقول له بأن موسى بن جعفر هو الخليفة الثاني في بلاد الإسلام. قال له: ويحك، ماذا تقول؟ قال له: أنت وراءك 120,000 سيف ضارب، وموسى بن جعفر وراءه 70,000 سيف ضارب. قال لي: أتأوصدق ما تقول؟ قال: هذا الحق الذي أقوله. أنت في بغداد تجبى إليك الأموال من بلاد المسلمين، موسى بن جعفر تجبى إلى الأموال في بلاد المسلمين. هاي الدولة الخفية اللي أنا حاولت أركز عليها في كتاب الإمام اللاهي كثيرا، أن الأئمة كانوا يديرون دولة خفية في تحت الصف. موسى بن جعفر حشد له هارون السفيه جملة من المسلمين في بلاد القوقاز، وهي البلاد الإسلامية الآن كانت تحت احتلال الاتحاد السوفيتي، فوق قزاخستان وغيره وغيره. مجموعة عسكرية جندها هارون العباسي لاغتيال الإمام موسى بن جعفر، معروفة الرواية موجودة. بعد ما طمعهم أغرقهم بالأموال وبالكذا وجندهم واستمال ولاءهم إليه، خلاهم مثل ما يقولون حرس السلطان، فدوية السلطان في ليلة معينة، حتى أعطاهم الخمر وجعلهم في سكر لكي لا يحيا عن وجدانهم، علاوة على هذا الولاء. قال: أي الرجل الذي يطلع عليكم قطعوه إربا إربا. فنادى على الإمام موسى بن جعفر ودخل عليه، ما أن شاهد الإمام موسى بن جعفر بدلا أن يقطعوه بسيوفهم إربا ويقتالهم، يعني عملية اغتيال عسكرية، ألقوا سيوفهم معروفة وألقوا بأنفسهم على رجليه يقبلونها. هذا هارون أسقط المفيدة، شنو قضية يعني معجزة؟ لا، هو قصة معجزة، قضية تواصل الإمام موسى بن جعفر في المدينة المنورة مع أقصى مدينة في البلاد الإسلامية. قال: هذا يأتينا في كل موسم بخفاء يرعانا. إذن موسى بن جعفر مقابع في المدينة المنورة، موسى بن جعفر يدير ملف دولة الإسلام. وأمثال هذا يا أخوان، أنا ذكرت بعض القصصات في كتاب الإمام اللاهي الروائية، وما لم أذكره الشيء الكثير الكثير. الآن أكبر كتاب تاريخي يثبت أسلمت المغرب العربي بجهود جعفر ابن محمد الصادق، مو الدولة الفاطمية بعدها، جعفر ابن محمد الصادق. أكبر قبيلة بربرية اسمها الأمازيغة من المغرب الجزائر إلى تونس إلى ليبيا، أمازيغة البربر، أكبر قبيلة فيهم كتامة. عالم على كل البشر بعد عروق، جعلناكم خلقناكم شعوبا وقبائل تعرفوا. البربر اللي يسمونه المازيغة أكبر قبيلة فيه يسمونه كتامة. هذه كتامة قبل مجيء الانتهازيين الإسماعيليين والخطابيين انتهزوا الشيعة، وهذه حقيقة ذكرتها أنا في بحث أن الإسماعيلية ما كانت إسماعيلية أصلا، كلهم اثنا عشرية في اليمن، في مصر، في مكانات أخرى، في الغيبة الصغرى كانوا ينتظرون مجيء الإمام المهدي. بعد انتهت الغيبة الصغرى أو آخر الغيبة الصغرى، دخلوا على الخط أدعياء المهدوية كما الآن نبتلى نحن الآن. دخل على الخط، عندي رسالة إن شاء الله تطبع، دخل على الخط بقصاصات وشواهد حتى من نفس الإسماعيلية. دخلوا على الخط فلول الخطابية المنحرفة دي الفرقة اللي تدعي أيضا إمامة إسماعيل ابن المام الصالح بدل موسى بن جعفر. وظل له كثير من المؤمنين 12 في اليمن، في منطقة الشرق الأوسط وفي المغرب. زهاد يعني أرضية جاهزة استغلوها الدولة الفاطمية، مو هم فاطمية، مو هم إسماعيلية أصلا، هم انتهازيون أدعياء سفارة أو اتصال بالإمام المهدي، فحرفوا الاثنى عشرية من المهدوية إلى وين؟ إلى الإسماعيلية. كما الآن أدعياء المهدوية والاتصال بالإمام المهدي يريدون أن يحرفون هذه شرائح المؤمنين لوين؟ من الاثنى عشرية، من الأئمة إلى من؟ إلى دخلاء آخرين، فلان ابن الفلان من كذا ولا شيء. وهذا هو بطل الفيلم، مو الإمام الثاني عشر، مو بطل الفيلم، بطل الفيلم واحد آخر، هو هذا انحراف. يخرجون من مسير الإمام، يعني التاريخ يكرر نفسه كما يقولون. على أي حال، هذه الأرضية أن المغرب العربي أسلمت، بل حتى تعريب على أي حال أسلمت على يد الإمام جعفر محمد الصادق، كيف تم في قبيلة كتامة؟ مبعوثين مهمين في القرن الثاني أرسلهما سرا. هاي كتاب تاريخي، حتى كتبنا الروائية ما موجودة فيها يا أخوان، كتاب تاريخي مهم عن البربر من أقدم الكتب التاريخية يذكر هذه الحقيقة، أن جعفر بن محمد أرسل اثنين دعاة للإيمان، لكن صادق لا يقول كونوا فقط، يقول كونوا أحلاس بيوتهم، أيضا يقول ماذا؟ كونوا أمر، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، يعني بغير صخب، بغير ضوضاء، اعمل تحت السطح بشكل قوي، كونوا، لأنهم مونوا أو موتوا، كونوا دعاة. داعية يعني شنو؟ ليلة لا ليلة، ليلة ولا نهار نهار، هاي معنى الداعية، واقف نفسه أصلا، كونوا دعاة. فالإمام الصادق صلى الله عليه اثنين من مهارة تلاميذه وغير المغمورين، لا يعرفهم النجاشي ولا يعرفهم الكشي ولا يعرفهم الشيخ الطوسي، هكذا تربية مدرسة الإمام صار يربيهم، يرسلهم للمغرب العربي بحيث يجعلون المغرب العربي كل مؤمن مسلم، بعد ما كانوا أهل ذمة، باعتراف حتى مستشار الرئيس، المستشار السابق الرئيس السابق في مصر، في مقالة إليه عندما تهجم على الشيعة، هو اعترف في مقالة إليه: مصر شعب شيعي الهوى سني المذهب، شيعي الهوى العقيدة. الدكتور الفخري يعترف بأن أسلمت مصر لم يتم على عهد الخليفة الثاني، بقوا أهل ذمة، تم على يد مدرسة أهل البيت، أسلمت مصر وتونس وليبيا والمغرب والجزائر، الفتوح بيد أهل البيت يا أخوان. إذن أقصدها أرجع أن المرض استغرف على الملف، ملف هذا مو ملفات، مو ملف، في بصمات دامغة على أن أهل البيت، أئمة أهل البيت من السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، فضلا عن من نعيش نحن الآن في نعيم ربوعه الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يا أخوان لم يتوانوا عن القيام بكل الملفات، إدارة كل الملفات البشرية بس بشكل تحت السطح. هذا معنى التقية. طبعا الذكي هنا عرف كثير من الأعلام ممن ربما نالتهم السهام أنهم لكن هم في تحت السطح قاموا بالشيء الكثير، وإلى يومنا هذا لا يعلم الكثير من هذه النجف الأشرف اللي مدينة عظيمة مركز الإيمان وهلم جرة أوتاد ما عرف عنهم قضايا كثيرة، قاموا بأمور خطيرة مهمة مصيرية في الإسلام بس تحت السطح. معنى إذا طبعا أيضا معنى النشاط ليس الصخب، هذا خطر. أكبر آفة للنشاط ضد النشاط هو الصخب. أكبر آفة ومعيق ومعطل للحيوية هو أيضا اللا سرية، اللا حس أمني، اللا الصخب والسمعة والرياء والدعاية هذه كلها طبعا هو أكبر معيق ومعطل. سبحان الله بين حدين، لا جمود ولا صخب، شلون يصير؟ يعني خلوص لله سكتار صعبة، الخلوص لله صعب. ربما ينالك الكثيرون، أنت كذا أنت كذا، ما عليك تمام. إذا كان كما يقول مسلم جعفر إذا في يدك جوهرة قال الناس هي صخرة يضرك شيء له، وإذا في يدك صخرة حجرة وقال الناس جوهرة يفيدك شيء له. أصلا فإذا هذا هو دي هي المعادلة الصعبة التي بين الإمام الصادق، تقية بس بمعنى ضد الإداعة، لا التقية بمعنى ترك العمل في كل مجال دقة أو جلة. طبعا جمع بناء صعب، قد واحد ما يقول أنا ما عندي قدرة، خب بحسب قدرتك لا بس بحسب كفاءتك. هو تعدد الأدوار هذا يفسح المجال، المعصوم ويستطيع أن يكون جامع معنا. لكن أيضا معنى قمة النشاط ليس الصخب والضوضاء بشكل هوجاء، لا، يعني هذا بالعكس يعيق العمل، هذا يخلي عدوك يكتشفك يلتفت إليك. من أين تؤكل الكتف؟ من وين يسدد الضربات؟ طبعا يعني العدو الغافل خليه يقظ متنبه لك، هذا خطر، هذا نوع من الحماقة ونوع من السذاجة ونوع من الفشل، نوع من الفشل لا نوع من الدهاء. الدهاء عمق الكتمان. لماذا نحن نعتبر الآن الغيبة، الغيبة نوع من التقية، بس ليس يعني كما هو مفهوم مغلوط للأسف في كثير من الأجيال عند المؤمنين حتى ربما في الأبحاث العلمية، الغيبة يعني أن الإمام نائي منزوي، أعوذ بالله أن يكون هكذا الإمام، ليس في قلب الحدث، ليس في ساحة الحدث. هذا أعوذ بالله، هذا مفهوم خاطئ عن الغيبة. غيبة الإمام الثاني عشر، غيبة الإمام الثاني عشر يعني سرية خفاء لا جمود لا انزواء لا إقصاء، قمة حيوية ونشاط، لكن في قمة السرية، في قمة الخفاء، قمة شلون تجمع الحين هي اتفاقا هذا هو الجمع المطلوب، لأن لا يمكن قمة النشاط إلا في قمة الخفاء. كلما تزيد الضريب الأمني والحس الأمني كلما تقدر تنشط بشكل أكبر، كلما يقل عندك الملف الأمني أنت تجمد أكثر تحاصر أكثر من الأعداء. فسبحان الله معنى التقية صار معنى مطلوب، معنى أيضا النشاط أو العمل أو الجهاد أو الأمر المعروف أو القيام بالواجبات هم صار معنى مقلوب عندنا، يعني في كل جانبين إفراط صار. بينما هو طريقهم عليهم السلام هكذا، قمة النشاط، قمة الحيوية، في قمة هو دام العمل في السر مو في العلانية أقرب للخلوص بعد. تنجز أمور وقد تنسب لغيرك، خل تنسب لغيرك، أنت وراء الدعاية ولا السمعة أو وراء الخلوص لله أقرب الخلوص. ملفات عظيمة في الإسلام بنيت أقامها بيد علي بن أبي طالب الآن تنسب إلى غيره، أمور عظيمة في الإسلام أقامها الإمام الحسن الحسين الباقر، في قصاصات كتبهم يا أخوان، لو فقط إنسان يجمع أصل فكرة النظام المالي من 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 ابتداع الإمام الصادق، بديع علوم الإمام الصادق عفوا الباقر، فكرة النقل المالي وأمثالها، الحدود الجغرافية وغيرها في البشر، في البشر مو في الإسلام، تعلمها البشر من المسلمين على يد الإمام الباقر، مذكورة في طبعة حتى اللمعة 10 مجلدات. هذه أمر مهم في أصل جغرافيا نظم دول البشر، البلدان البشر، نظم البشر المجتمعات، ابتكارات الإمام الباقر وأمثالها الألوف، أنجزت عظائم أمور للبشر بيد الأئمة، تنسب لهيجل، ميجل، أينشتاين، بان، فلان، صدق هو هذا الخلوص من الأئمة عليهم السلام، يبنون لأجل مسيرة من في الخلوص، يعني ماذا؟ يعني نخلص عن الهوامش أو الطرق الزعنفية إلى طريق طويل، أكون هناك هدف بعيد، أحد معنى الخلوص هو هذا، نخلص من التشاغل بالمشاغبة بأمور تافهة ونركز، نحدق النظر إلى ماذا؟ إلى الغاية البعيدة العظيمة، هاي التفاعات ندعها لأهلها، هذه تضفي تحت ظل الكتمان، تحت ظل السرية، تحت ظل قمة نشاط. أكبر نشاط يزاوله رجل على وجه الأرض من يحمل أكبر سرية وخفاء وكتمان وتقية إلا هو الإمام الثاني عشر. الآن ملفات طبعت يا أخوان غربية، دراسات حوله لا يقولون أنه يقال أنه موجود، كتب طلعت علينا شخصيا حتى موجودة الحمد لله نشرت، لا يقولون بأنه يقال يعتقد، لا ما يقولون يقال، ما يقولون يعتقد، يقال موجود، ثم يأخذون أرسال مسلمات يلمسون آثار، هذا مركز الدوامة وين؟ يلمسون بأن هناك مركز دوامة له آثار ولا نصل إليه، وليس شيء، لأنهم يعني عندهم مراكز دراسات، مراكز أمن، مراكز بحث حضاري، مراكز بحث استراتيجي، كل ما يضربوها الجعوجة شلون القصة؟ من اللي قاعد يهدف؟ ذولا الحكام اللي هو أصحاب الليالي الحمراء كالطبول خواء؟ لا، دي التيارات الإسلامية الفاعلة، هذه بعدها أجهزتها عندنا، وين كان في سراب؟ في واحد يدير الملف من وراه، هو هذا معنى التقية وضدها الإذاعة، الغيبة نفسها، لكن في هالعقيدة الصحيحة في الغيبة، قمة النشاط في قمة الكتمان، والتجنب عن دا الإفراطين في كلا الجانبين. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.